بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صلى على محمد. قال المصنف مسألة رقم 6: لا فرق في الإيداع فيما تقدم، يعني ما ذكرناه من مسألة الإيداع في البنوك الأهلية أو الإيداع في البنوك الحكومية بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاص، بمعنى أن البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب. يوجد الإيداع في البنوك على قسمين: إيداع ثابت وإيداع متحرك. الإيداع الثابت عندما تودع أموالك عند البنك، البنك يشترط عليك أنه لا يرجع لك أموالك ولا يضعها تحت طلبك إذا أنت طلبتها من البنك إلا بعد مرور سنة، لأن البنك راح يأخذ أموالك ويستثمرها، فيشرط عليك. الإيداع الثابت معناه أنه ما أرجع لك أموالك لمدة سنة، لا يحق للمودع طلب المال فيه الذي وعلى ذلك البنك يعطيك قيمة وفائدة خلال هاي المدة. عندما تضع أموالك بالبنك لمدة سنة بدون أن تطلبها أو تأخذها وتسحبها، راح يعطيك فائدة عليها. هذا يسمى إيداع ثابت، البنك غير ملزم، يعني ماكو شيء يثبت عليه ويلزمه بوضع المال تحت الطلب. أنت صاحب المال، إذا طلبت المال البنك غير ملزم ما يعطيك إياه إلا إذا انتهت السنة، يا الله يعطيك إياه. هذا يسمى الإيداع الثابت الذي له أمد خاص، يعني مثلا لمدة سنة، لمدة 6 أشهر. هذا النوع الأول. وبين الإيداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري الذي يكون البنك فيه ملزم بوضع المال تحت يده تحت الطلب. النوع الثاني الإيداع المتحرك يسموه حساب جاري، يعني أودع أموالي بالبنك بس متى ما أطلبها البنك ملزم يعطيني إياها أو يعطيني فائدة على عدد المدة اللي مرت. مثلا وضعت أموالي بالبنك أو دعتها لمدة 6 أشهر، بس أنا بعد مرور 2 شهر احتاجيت أموالي أريد أسحبها من البنك، إذا حسابي جاري البنك يعطيني إياه ويعطيني فائدة 2 شهر فقط. نعم، هذا يسمى الحساب الجاري. المصنف يقول لا فرق في الأحكام اللي ذكرناها في حكم الإيداع، سواء كان في البنوك الحكومية أو البنوك الحكومية الأهلية، فيما إذا كان الإيداع من نوع الإيداع الثابت أو النوع الإيداع والحساب الجاري، الإيداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري. مسألة رقم 7: تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام. احنا قلنا سابقا البنوك المشتركة هي البنوك اللي يشترك بها الجهة الحكومية مع الجهة الأهلية، واحنا قلنا الجهة الحكومية من تقدم أموال يعني مجهولة مالك، فحكم البنوك المشتركة بالأموال الموضوعة فيها نفس حكم ماذا؟ البنوك الحكومية. راح نغلب بها يا جانب وجود أموال الحكومة اللي هي مجهولة المالك. تشترك البنوك المشتركة اللي رأس مالها مختلط بين أموال الحكومة وأموال الأهالي مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام. الأحكام اللي ذكرناها مسألة القرض والإيداع في البنوك الحكومية نفسها تأتي بالبنوك المشتركة، ما يجوز وما لا يجوز. نعم، لأن الأموال الموجودة لديها، يعني الموجودة عند البنوك المشتركة، يتعامل معها معاملة مجهول المالك، لينقسم من عدها قلنا أموال حكومة والأموال الحكومية مجهولة مالك، فلذلك راح نعاملها معاملة مجهولة المالك، فلا يجوز التصرف فيها من دون إذن الحاكم الشرعي. التصرف فيها بمعنى إقراضها وأخذ الفائدة منها، هذا ما يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي اللي إلى ولاية على إعطاء الإذن للتصرف في الأموال مجهولة المالك باعتبار نائب الإمام في عصر الغيبة. مسألة رقم 8: ما تقدم كان حكم الإيداع والاقتراض من البنوك الأهلية والحكومية في الدول الإسلامية. هاي الأحكام اللي ذكرناها، القرض، الإقراض والإيداع، تقترض أو تودع بالبنك الأهلي أو الحكومي، هذا كنا بالبلاد الإسلامية، البلاد اللي يغلب أكثر أهلها وسكانها من المسلمين. وأما البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها، يعني بنوك الكفار مثل الشخص المغترب اللي عايش بالدول الأجنبية أو الأوروبية، والبنوك اللي موجودة ماذا؟ ليست في دولة إسلامية واللي مولها غير مسلمين، نعم يعني معناه كفار. سواء كان كفار طبعا حربيين كتابيين مطلقا، يقوم غير المسلمين يعني الكفار بتمويلها يعني الاشتراك بها وإعطاء رؤوس أموالها أهلية، كانت يعني سواء كان الأهالي عندهم هم الدول الأوروبية والأجنبية وبلاد الكفر هم نفس الكلام، عندهم بنوك رأس مالها من الأهالي وعندهم بنوك رأس مالها من أموال الحكومة، نعم أم غيرها غير الأهلية يعني حكومية، فيجوز الإيداع فيها، يجوز أنت تضع أموالك بغرض حصول الفائدة عندهم بشرط الحصول على الفائدة يعني قيمة الزيادة اللي يعطوك إياها لجواز أخذ الربا منهم. يجوز للمسلم يأخذ الربا من الكافر، لا مانع من ذلك، لأن حرمة الربا فقط بين المسلم والمسلم. نعم، من الموارد المستثنى إذا مرت علينا، إذا تذكرون في باب الربا بين الولد وولده والزوج وزوجته بعد، والمسلم من الكافر لا مانع يأخذ من عند الربا. وأما الاقتراض يعني إذا أنت تريد تقترض وتستدين من هاي البنوك الغير في الدول الغير الإسلامية منها بشرط دفع الزيادة، تقترض وتعطي الزيادة، هذا قرض ربوي محرم. بالنسبة للقرض ما عندنا استثناء أنه يحرم مع المسلم ويحل مع الكافر، ما ذكرت الروايات أنه يجوز لك تأخذ ماذا؟ يجوز لك تأخذ الفائدة بالقرض الربوي من الكافر، ذكرت هذا الإيداع ماكو مانع منه، ما بيحرمه هذا حتى لو أخذت بعنوان الربا، بس القرض هذا ما أكو دليل عليه. قال وأما الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام، هذا غير ممكن، ما يجوز. نعم، لماذا؟ لأن ما أكو دليل على حليته من الروايات. ويمكن التخلص منه بقبض المال من البنك وتملكه لا بقصد الاقتراض، أنا راح أوضع أموالي بالبنك بدون شرط الحصول على الزيادة، بس من راح البنك يرجع لي أموالي عند انتهاء مدة السنة مال الإيداع راح يعطيني زيادة وفائدة، الزيادة والفائدة راح أخذها أقبضها منهم، بس مو بنية الزيادة، راح أقبضها بنية ماذا؟ مو بنية قصد الاقتراض، إنما بقصد استنقاذ المال المحترم، يعني اقترض من عندهم، راح اقترض من عندهم، احنا قلنا بالنسبة للإيداع جائز، بالنسبة للاقتراض راح اقترض منهم وأخذ الأموال منهم، بس مو بشرط دفع الزيادة، إنما أتملك وأخذ الأموال منهم بقصد، لا بقصد الاقتراض بل بقصد آخر يعبرون عن الفقهاء استنقاذ المال المحترم من أيدي الكفار، لأن هذا المال محترم عند الشارع وهو موجود بيد كافر، راح أخذه منه مو بقصد الاقتراض، راح أخذه منه بعنوان استنقاذه، استنقاذ المال المحترم من يد الكافر. نعم، وتملكه لا بقصد الاقتراض بل بقصد استنقاذ المال المحترم من أيدي الكفار، فحينئذ يجوز له التصرف فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، لا مانع من ذلك، لأن هذا بعد ما يسمى اقتراض بشرط دفع الزيادة. نعم، ثانيا من المعاملات اللي يقوم بها البنك هي مسألة الاعتمادات، والاعتماد على قسمين، اعتماد الاستيراد واعتماد التصدير. نعم، الاستيراد هو أنه التاجر مثلا يجلب بضاعة من خارج البلد يسموه مستورد، وهو من يريد استيراد بضاعة يعني جلبها من خارج البلد إلى داخل بلده، بضاعة أجنبية يعني من دولة أخرى غير بلده، يتقدم إلى البنك بطلب فتح اعتماد، يعني يقدم طلب للبنك أن يفتحوا لي اعتماد عندكم. شنو معنى وظيفة الاعتماد اللي راح يقوم بها البنك؟ هذه يتعهد البنك بموجبه، يتعهد يعني البنك يلتزم بموجب هذا الطلب اللي قدمه الشخص المستورد بتسلم مستندات البضاعة، لأنه المستورد راح يشتري بضاعة من الخارج، البنك راح يجيب لك المستندات مال البضاعة يعني وصول البيع الشراء القبض، من يستلمها؟ البنك، هو يستلمها من جهة تجارية الخارجية من تلك الشركة، هو البنك يدز مندوب ويستلم له الوصولات، يجيب له مستندات البضاعة يعني وصولات البيع وتسديد الثمن، مستندات البضاعة المستوردة وتسليمها إلى فاتح الاعتماد. مفاتح الاعتماد هو اللي اشترى البضاعة، فالبنك يتعهد يجيب لك إياها من تلك الدولة ويسلمها لك. هاي الوظيفة الأولى يقوم بها البنك، وتسليمها إلى فاتح الاعتماد يعني المشتري المستورد، هذا أولا. الوظيفة الثانية اللي راح يقوم بها البنك، وتسديد ثمنها إلى الجهة المصدرة. من اللي راح يسدد لك الثمن مال البضاعة اللي أنت تريد تستوردها؟ البنك راح يستلم لك الوصولات ويدفع الثمن ويسلمك ماذا؟ يسلمك المستندات. الآن أنت راح تصبح مدين للبنك بيا ثمن البضاعة اللي هو دفع لك إياها، وتسديد ثمنها إلى الجهة المصدرة اللي هي بتلك الدول الأجنبية مثلا، وذلك بعد تمامية المعاملة بين المستورد والمصدر. لأن الاتفاق الأولي بين البيع والشراء يحصل بين التاجر المستورد وبين الشركة المصدرة بالدولة الأخرى. التاجر المستورد يتفق ويا الشركة المصدرة على البيع والشراء والثمن، بس يبقى الاستلام والتسلم، القبض والإقباض. من اللي راح يقوم به؟ البنك. البنك راح يستلم لك الوصولات والمستندات ويدفع لك الثمن مال البضاعة ويجي يسلمهن لمن؟ للمستورد في داخل البلد. قال بعد تمامية المعاملة بين المستورد والمصدر مراسلة، ما يصير بالمراسلة يعني اتفاق. هسه الآن في وقتنا الحالي أصبحت المراسلة تليكس يسموها، أو يسموها هسه بمواقع التواصل الاجتماعي، أي بالإنترنت، هسه صار مكان واسع للتواصل بالمراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد. لأن الشركات المصدرة عندها وكلاء في داخل بلدك، أنت مو بلدك محلي، هم بس عندهم وكلاء، أنت تراجع وكيلهم وتتفق وياه، والوكيل يدز الاتفاق بينك وبين المن للشركة الموجودة في الدولة الأخرى، وإرسال القوائم المحددة لنوعية البضاعة. أنت شو تريد تستورد؟ مثلا بضاعة لموارد زراعية، صناعية، تجارية، قطع غيار مال سيارات، كثيرة، أخشاب، حديد، معادن، هواي كثيرة. أولا تبين نوعية البضاعة، إيش قد كميتها يعني عددها، وكيفا يعني شو نوعيتها، حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها اللي يتفق بها المستورد التاجر ويا الشركة المصدرة، وقيام المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك. طبعا البنك هم راح يطالب أنه يدفع لقسم من الثمن ويكمل له الثمن، ثم بعد ذلك يستوفي باقي الثمن البنك منه. راح يقوم المستورد اللي هو التاجر بدفع قسم من ثمن البضاعة اللي يريد يستوردها إلى البنك. فإنه بعد هذه المراحل، يا مراحل استلام السندات، دفع بعض من قيمة الثمن، بعد تمامية المعاملة بين المستورد والمصدر، يقوم البنك بتسلم مستندات البضاعة يعني وصولات القبض مال البيع والشراء، وأداء ثمنها لمن؟ للجهة المصدرة بالخارج موجودة. هذا النوع الأول. هذا شو نسميه؟ اعتماد الاستيراد. يعني اللي يريد يستورد يقدم طلب للبنك، والبنك يقوم له بهاي الوظيفة، يستلم له السندات ويسدد له ثمن البضاعة ويجيبهن يسلمهن لمن؟ للمستورد في داخل البلد. اثنين، عندنا اعتماد آخر اسمه اعتماد التصدير، وهو لا يختلف عن اعتماد الاستيراد إلا في الاسم. التصدير، ما معنى التصدير؟ أنت عندك بضاعة في بلدك تريد تصدرها لخارج بلدك، نفس ماكو فرق. الاستيراد أنت تستورد البضاعة من خارج بلدك تدخلها لبلدك، والتصدير أنت عندك بضاعة وتريد تصدرها تخرجها خارج بلدك. لا يختلف عن اعتماد الاستيراد إلا في الاسم. يعني نفس الوظيفة اللي قام بها البنك باعتماد الاستيراد راح يقوم بها باعتماد التصدير، فقط الفرق بالاسم، ذاك يسموه اعتماد استيراد وهذا يسموه اعتماد تصدير. فمن يريد تصدير بضاعة إلى الخارج، مثل الشخص عنده حبوب مثلا أو تمور يريد يصدرها لخارج بلده، يقوم المستورد الأجنبي الموجود في البلدة الأخرى بفتح اعتماد لدى البنك الموجود بدولته، يفتح اعتماد لدى البنك ليتعهد البنك بموجبه، يعني بموجب طلبه، يعني بسبب طلبه بتسلم مستندات البضاعة، يستلمون الوصولات مال البيع والشراء والقبض ومقدار الثمن وتسديد ثمنها إلى البائع. هذا البنك الموجود في البلدة مالتي هو راح ماذا يقوم بهاي العملية، يستلم مني المستندات مال البيع والشراء ويسدد لي الثمن. والبنك شنو الوظيفة اللي راح يقوم بيها؟ ينقل المستندات لمن؟ للمشتري اللي موجود بالخارج، اللي هو من هو اللي أخذ البضاعة المصدرة، وتسديد ثمنها إلى البائع المصدر بعد طي المراحل المشار إليها آنفا. هاي المراحل يقصد بها المصنف منه تمامية المعاملة بين المستورد والمصدر، أما بالمراسلة بمراجعة الوكيل، إرسال القوائم، تحديد نوع البضاعة كمن وكيف حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها، وبعدين المستورد يدفع قسم من الثمن للبنك حتى البنك يدفع تمام الثمن لمن؟ للمصدر. نعم، فالنتيجة إن القسمين يعني اعتماد الاستيراد والتصدير لا يختلفان في الحقيقة، يعني بنفس الوظيفة يقوم بها البنك سواء كان استيراد أو تصدير. فالاعتماد سواء كان للاستيراد يعني جلب البضاعة من خارج البلد أو للتصدير يعني إرسال البضاعة من داخل البلد إلى الخارج، يقوم على أساس تعهد البنك. يعني التعهد يعني الالتزام، البنك يعطيك التزام انه انا استلم لك القوائم وادفع لك الثمن، هذا التعهد الالتزام من البنك للبائع باداء دين المشتري وهو ثمن البضاعه. الشخص اللي يشتري من اللي راح يدفع له؟ البنك. بس طبعا كنا المشتري يعطي قسم من الثمن لمن؟ للبنك، والبنك يكمله ويسدد له وباداء دين المشتري وهو ثمن البضاعة المشترات سواء كانت من جهة المستورد أو المصدر، وتسلم مستنداتها يعني وصولات البيع والشراء وتسليمها إلى المشتري. هذا بالنسبة لاعتماد الاستيراد واعتماد التصدير اللي غالبا يلتجئ للتجار، نعم يفعلون هكذا ويا البنوك. نعم، هناك قسم آخر من الاعتماد وهو إن المصدر يقوم بإرسال قوائم البضاعة كمن وكيفاً إلى البنك. هذا اللي ذكرناه اعتماد الاستيراد والتصدير، أكو اتفاق مسبق بين المصدر والشركة الموجودة بالخارج أو بين المستورد والمشتري. هسا عندنا هذا قدم عندنا اعتماد تصدير واعتماد استيراد، هسا عندنا اعتماد جديد ماكو اتفاق بين الجهة المصدرة والجهة المستوردة، ماكو اتفاق لأن الشركة ما تعرف تجار. فماذا تفعل؟ فماذا تفعل الشركة؟ المصدر اللي يريد يصدر بضاعة يقوم بإرسال قوائم البضاعة كمن وكيفا للبنك، يعني يراسل البنك يقول له احنا عندنا بضاعة زراعية صناعية تجارية قطع غيار كمن يعني هاي كميتها نوعين هذا نوعها شروطها مواصفاتها كذا، يدز القوائم مال البضاعة للبنك أو فرعه، يعني إذا كان الفرع موجود في ذلك البلد اللي يريد يرسل البضاعة إليه دون معاملة مسبقة. يعني ما عندنا تاجر متفق ويا شركة مثل النوع الأول استيراد أو تصدير، مسابقا كان التاجر يتفق ويا الشركة قلنا عن طريق مراسلتها أو وكيلها المعتمد، هنا لا ما موجود. البنك الجهة المصدرة هي ترسل قوائمها للبنك من دون معاملة مسبقة مع الجهة المستوردة، وهذا شو وقت يحصل؟ يحصل مثل الشركة اللي ما تعرف تجار يشترون من عندها فتعرض قوائم بضاعتها عند البنوك والبنوك يعرضوها ببلدتهم على من يريد أن يشتري يستورد أو يصدر، والبنك بدوره يعرض تلك القوائم على تلك الجهة، أي جهة مثل شركات مؤسسات تريد تستورد تروح للبنك يشوف شنو قوائم البضاعة المعروضة عندها، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها. إذا جت مؤسسات شركات تجار للبنك وقرأوا قوائم البضاعة عندهم مواد زراعية تجارية صناعية قطع غيار ما شابه، يريدها التاجر هو أن هو صاحب شركة مثلا يجيب قطع غيار مع السيارات، يقدم طلب عند البنك بالاستيراد أنه فتحوا لي اعتماد عندكم استلموا لي قوائم البيع والشراء وهذا بعض الثمن وتسدد الثمن الباقي. يقدم طلب اعتماد، ثم يقوم فإن قبلتها يعني الشركة أو الجهة أو المؤسسة طلبت من البنك فتح اعتماد لها، ثم يقوم من هو البنك بدور الوسيط، لأن يعني هو وسيلة تواصل، البنك راح يصبح وسيلة تواصل بين الجهة والجهة المستوردة أو المصدرة إلى أن يتم تسليم البضاعة. السلم الجهة المصدرة تسلم البضاعة للبنك، والبنك يتعهد ينقل البضاعة للجهة والمؤسسة اللي قدمت اعتماد عندها، ويحصل قبض الثمن بينها. إذن صار عندنا ثلاث أنواع من الاعتماد: اعتماد استيراد يحصل اتفاق بين الجهة المستوردة والأخرى المصدرة، واعتماد تصدير يحصل اتفاق بين الجهة المصدرة والجهة منه المستوردة، بس البنك يقوم بدور منه بوظيفة تسليم المستندات وتسديد الثمن. والنوع الثالث هي نفس العمل والوظيفة، بس غاية الأمر ماكو اتفاق معاملة مسبقة، إنما الجهة المصدرة أو المستوردة هي تقدم قوائمها عند البنك والبنك يعرضها، واللي يحب يتعامل ويا البنك يصير وسيط بيناتهم. نعم. مسألة رقم 9، الظاهر هسه لحد الآن المصنف بين أنواع الاعتماد بس ما أعطانا حكمه، الآن راح يعطينا حكمه. قال: والظاهر جواز فتح الاعتماد لدى البنوك بجميع الأقسام المذكورة، ماكو أي مانع يمنع شرعا من فتح الاعتماد، لأن هي معاملة صحيحة شرعا ما بها محذور. كل أنواع أقسام الاستيراد، تصدير استيراد، وقلنا هذا النوع الثالث اللي هو منه مال المصدر يقوم بإرسال قوائم البضاعة للبنك والبنك يقوم بدور الوسيط، كما يجوز للبنوك قيامها بما ذكر من الخدمات. أنت كطالب للاعتماد جائز لك تقدم الطلب، والبنك جائز لهم يقدم لك هاي الخدمات، ماكو مانع يمنع منه شرعا، لكن يبقى احنا كيف نوجه صحة هاي المعاملة. هسه الان المصنف راح يبينها، لان تعرفون البنك راح ياخذ فوائد على الخدمات اللي جاي يقدمها لك، وما هو يقدم لك الوظائف مجانا، لان البنك يريد يستفاد يريد يربح، راح ياخذ منك فوائد، ياخذ من المستورد من المصدر من الجهة اللي راح يصير وسيط بيناتها. المصنف يقول: يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد نحوين من الفائدة، راح ياخذ من عنده. الأولى: ما يكون بأزاء خدماته له من التعهد بأداء دينه. أولين البنك راح ياخذ فائدة منك، لأن البنك يتعهد والتزم هو يسدد لك الدين مالك، ثمن بضاعتك اللي انت استوردتها البنك راح يدفع لك إياها للجهة المصدرة، والاتصال بالمصدر، وانت باقي ببلدك والبنك هو يروح يتصل بالشركة يستلم المستندات ويسدد لك ثمنك وانت بعدك ببلدك ما تقوم بأي عمل، والاتصال بالمصدر أو بالمصدر وتسليم مستندات البضاعة وتسليمها إليه، البنك يسلمها من المصدر ويسلمها إليك تسليمها إليك، ونحو ذلك من الأعمال. إذن البنك راح يسوي لك وظيفتين، راح يتصل لك بالمصدر يستلم لك القوائم وراح يسدد لك الثمن، يريد فائدة البنك على هاي الخدمة اللي قدم لك إياها، وهذا النوع من الفائدة يجوز أخذه على أساس أنه داخل في عقد الجعالة، أي أن فاتح الاعتماد يعين للبنك جعلا أزاء قيامه بالأعمال المذكورة. شلون نوجه الفائدة اللي راح يأخذها البنك منك؟ المصنف يقول: هاي نقدر ندخلها بعقد الجعالة. الجعالة مر علينا إذا تذكرون، مثل الشخص اللي يقول لأدي لهاي الخدمة ليقوم لبهاي الوظيفة جعلت له 100 دينار، مثل اللي يقول من بنى جداري له 100 دينار، البنك هم راح يقدم لك خدمة وفائدة. الشخص الفاتح الاعتماد هو نفس الشيء يوجهها بالجعالة، يقول للبنك إذا أديت لي هاي الوظيفة والخدمة وسلمت لي المستندات ودفعت لي الثمن أعطيك كذا من الفائدة، جعالة إلك مقابل الخدمة والفائدة. هذا هاي الطريقة الأولى لتصحيح المعاملة. نعم. هو البنك راح يدفع لك الثمن، أنت تعطيهم بعض الثمن، هم إمكانهم ما يخالف يسددون قبلك، ثم أنت تشترط عليهم أنه بعد تسليمي للبضاعة أسلمكم الثمن، هم راح يقوموا لك بهاي الوظيفة والخدمة، يسلموا لك، يسلموك المستندات ويسددوا لك الثمن. أنت شو تسوي وماذا تفعل؟ نعم، تقوم بعملية تسديد الثمن لهم. بس المصنف ليش قيد أنه المستورد أو المصدر يؤدي بعض الثمن؟ مو حتى يخرج من الإقراض، لأن إذا البنك سدد إلك بدون ما تسدد أنت للبنك معناه أنه البنك أقرضك. إذا ما مسدد أي شيء من الثمن يعني البنك أقرضك وسدد دينك، والآن مقابل إقراضه راح يأخذ فائدة فيدخل بيا قرض ربوي فيصير عندنا مشكل. فلهذا المصنف قال أنه لابد المستورد المصدر يؤدي قسم من الثمن للمن؟ للبنك، والبنك يكمل ثمنه ويسدده إليه. نعم، حتى الآن البنك من يرجع يأخذ من عندك فائدة، يأخذ يا فائدة، فائدة إكمال تسديد الثمن إليك. نعم، حتى يخرج من الإقراض. قال وهذا النوع انحل كما قلنا على عقد الجعالة، بأن فاتح الاعتماد يعين للبنك جعلا، جعلا يعني مقدار من الثمن أجزاء قيامه بالأعمال المذكورة، هاي الخدمات والوظائف اللي قدم لك إياها، ما تسلم المستندات وتسديد الثمن يريد فائدة عليها، ويمكن إدراجه في عقد الإجارة أيضا مع توفير شروط صحتها المذكورة في محلها. هم نقدر نعبر أنه طالب الاعتماد استأجر البنك حتى يقوم له بالعمل، يسموها أجرة الأعمال. البنك راح يقيم لك أنت أجرت البنك حتى يقيم لك بيا عمل، يستلم لك المستندات ويسدد لك الثمن وأنت تطيل أجرة. فإذا الفائدة اللي يأخذها البنك بهاي خدماته لو نحلها على عقد الإجارة لو على عقد الجعالة، كلاهما صحيح. هاي أولا. الثاني، ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده إلى الجهة المصدرة من ماله الخاص لا من رصيد فاتح الاعتماد. الآن عندنا نوع ثاني، أنه فاتح الاعتماد ما يعطي أي شيء من الثمن للبنك، إنما البنك هو اللي يقوم بتسديد ثمن البضاعة كلها من ثمنه الخاص. من اللي يدفع؟ البنك فقط. لاحظت أخوتي الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى المصنف ذكر إنه المستورد أو المصدر يدفع قسم من ثمن البضاعة للبنك، والبنك يكمل القسم الآخر، مو صحيح؟ حتى يخرج من الإقراض. الآن السؤال، إذا فاتح الاعتماد ما أعطى أي شيء للبنك والبنك راد هو يسدد للثمن من ماله الخاص، هذا كيف نصححه؟ وراح يرجع البنك يأخذ من عندك فائدة، فائدة تسليم المستندات واستلامها وتسلمها وتسديد الثمن نيابة عنك، هذا كيف نصححه؟ لأنه شنو الفرق بيناتهم؟ ذاك ما صار إقراض، البنك ما قرضك، هنا أنا راح يصير إقراض، لأن البنك من سدد الثمن عنك بمعنى أقرضك كأنه، ومن يجي يأخذ الفائدة منك أنت راح تطي فائدة على إقراضه، تطي ثمن وفائدة، صار إقراض الفائدة والقرض ربوي محرم يصير. بس أكو طريقة لحله، هسه المصنف يذكر. قال ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده إلى الجهة المصدرة من ماله الخاص، يعني من مال البنك الخاص بدون أن يدفع المستورد شيء للبنك، لا من رصيد فاتح الاعتماد، يعني البنك ما يأخذ أي شيء من أموال فاتح الاعتماد من رصيده، الرصيد هو المال المخزون عند البنك، ما يأخذ أي شيء من مال رصيد فاتح الاعتماد، فإن البنك يأخذ فائدة نسبية يعني على النسبة مثل 10% 20% على المبلغ المدفوع، يعني كل ما يدفع لك مثلا 100 مليون يأخذ 10%، إذا 200 مليون يزيد الفائدة يقول لك أخذ عليك 20%، هاي الزيادة النسبية على المبلغ المدفوع أزاء يعني مقابل عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة معلومة. البنك ما راح يقول لك الآن سدد للثمن اللي أنا سددته نيابة عنك، منا لمدة سنة، من تنتهي السنة البنك يطالب فاتح الاعتماد بتسديد جميع الثمن. نعم، قال أزاء عدم مطالبة يعني البنك فاتح الاعتماد به يعني بالمبلغ إلى مدة معلومة يعني إلى سنة كاملة. يبقى السؤال كيف نصحح هاي المعاملة؟ هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you. نعم.